وين شد ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب.
منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبد الله، أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يشدد على أن طهران لن تسمح بإضافة مطالب جديدة للاتفاق النووي. إصابتان وخمسة معتقلين باقتحام الاحتلال طوباس، وآلاف الفلسطينيين يحيون الفجر العظيم بالأقصى ومساجد الضفة. وتجدد التظاهرات الشعبية بالعاصمة السودانية وبعض المدن المطالبة بمدنية الدولة ومحاسبة قتلة المتظاهرين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف أن إيران لن تسمح بإضافة مطالب جديدة إلى الاتفاق النووي، وشدد قالباف على عدم وجود مبرر لالتزام الجانب الإيراني بتعهداته ما لم توفي الأطراف الأخرى بالتزاماتها ضمن خطة العمل المشتركة، مشيرا إلى ممارسة الولايات المتحدة الغطرسة ما يدعو إلى تعزيز القدرات العسكرية للبلاد للوقوف بوجهها. واعتبر قالباف قانون رفع الحظر الذي أقره البرلمان منذ بداية الحرب الاقتصادية على البلاد أهم القوانين، لافتا إلى مساعي الجانب المقابل لمواصلة الحظر الظالم على الشعب الإيراني. من جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان أنه لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق جيد ومستقر في مفاوضات فيينا ما لم يتم الاتفاق على كل شيء. وقال أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظير العماني بدر البسعيدي أنه بعد تلقي رد واشنطن سندخل مرحلة جديدة في فيينا إذا تم ضمان منافع إيران الاقتصادية من الاتفاق ومراعاة خطوطها الحمر، مؤكدا جاهزية طهران للتوصل لاتفاق جيد ومستدام. بدوره عبر البسعيدي عن أمله في الوصول لنتيجة مرضية لمفاوضات فيينا بتعاون مشترك بين جميع الأطراف. أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت أثناء اقتحام قوة للكيان بلدة طمون في طوباس شمال الضفة المحتلة. وشن الصهاينة حملة مداهمات لمنازل بلدة طمون أسفرت عن اعتقال خمسة فلسطينيين لأسباب غير معلومة. إلى ذلك أدى الألاف صلاة الفجر في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة والعديد من مساجد الضفة الغربية استمرارا لإحياء فعالية الفجر العظيم تعبيرا عن وفائهم إلى الشهداء. وفي غضون ذلك يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري وللمطالبة بالإفراج عنهم. أعلنت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان يحتجز سفينة مازوت تابعة لقطاع الكهرباء رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة في خرق جديد للهدنة المؤقتة. وقال متحدث الشركة عصام المتوكل أن المبعوث الأممي لم يلتزم منذ بدء الهدنة بإزالة العراقيل والإفاء بإدخال السفن المتفق عليها، لافتا إلى أن تحالف العدوان يحتجز السفينة رغم تفتيشها. ومطلع الشهر الجاري ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن التحالف السعودي نهب إيرادات النفط الخام والغاز في اليمن بما يعادل مرتبات جميع موظفي الدولة لمدة 7 أشهر. تجددت في العاصمة السودانية الخرطوم وبعض المدن الأخرى التظاهرات الشعبية المطالبة بمدنية الدولة ومحاسبة قتلة المتظاهرين. ودعت عدد من القوى الثورية للتظاهر، حيث خرج الآلاف من السودانيين إلى شوارع الخرطوم ورددوا شعارات ضد المجلس العسكري الذي يدير البلاد. وأكد المحتجون على استمرار تظاهراتهم حتى رحيل العسكر، مطالبين بتشكيل حكومة مدنية تعمل على تحول ديمقراطي في السودان. هذا وتشهد السودان تظاهرات مستمرة منذ أكثر من عام، حيث يصر المتظاهرون على إزاحة القوى العسكرية من الحكم وتشكيل نظام مدني. للمزيد حول مستجدات المشهد السياسي في السودان في ظل استمرار التظاهرات الشعبية نتوقف والتقرير التالي.
تأتي مليونية 18 من أغسطس، والتي دعت لها تنسيقية لجان المقاومة السودانية تحت شعار الطريق إلى إضراب 24 من أغسطس، وذلك في إطار تنويع أساليب المقاومة حتى إسقاط النظام العسكري. وأكد المتظاهرون على سلمية التظاهرات رغم القمع المفرط من قبل العسكر، مشيرين إلى أن كثرة المبادرات لإيجاد حل للتعقيدات السياسية التي تعيشها البلاد مؤشر واضح على ضعف الحكومة الانقلابية، مؤكدين على التمسك باللاءات الثلاث.
لا حوار مع هؤلاء القتلة، لا حوار مع هؤلاء الانقلابيين، فنحن متمسكين بالثلاثة لاءات اللي هي تسقط بس، بمعنى تسقط بس،
إنه مهما يعني حاليا الشباب ده الحيين حيين مش قاعدين حيين، ما في عسكري بيحكم البلد دي الحياة الواضحة معروفة عندها من يعني ما الليلة المضاءه 4 سنة نازل في حال الثورة من عمر البشير لنعوف لبرهان الحاصل قلات الشعب ده رافض تماما الحكم العسكري.
أغلق المتظاهرون شارع المطار الرئيس في العاصمة الخرطوم، ما أدى لشلل شبه تام في الحركة المرورية، وقاموا بوضع المتاريس وإشعال النيران في الإطارات حتى لا يؤخذوا على حين غرة من قبل العسكر.
إن شاء الله إحنا حاليا بنقلع في الشوارع، لكن بعد إسقاط انقلاب البرهان هنرجع نبني الشوارع أحسن وأحسن مما كانت من أجل الشعب السوداني.
واستخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا. ويعتبر إغلاق شارع المطار من قبل المتظاهرين بداية لاستراتيجية جديدة للجان المقاومة لإنجاح الاعتصامات في الفترة القادمة.
أظهر أحدث استطلاع للرأي في البرازيل أن الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا يتصدر السباق إلى الرئاسة بفارق 15 نقطة عن منافسه من اليمين المتطرف جاير بولسونارو. وكشف الاستطلاع أن دا سيلفا اليساري حصل على 47% من شعبية المصوتين، في حين يواصل الرئيس المنتهية ولايته بولسونارو تقليص الفارق مع منافسه الذي انخفض إلى 15 نقطة. ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي نظم من قبل أحد المعاهد، فإن دا سيلفا لا يزال لديه فرصة للفوز بالانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى بفارق ضئيل عن منافسه. قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حقن المفاوضات لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا ما زالت بعيدة. وأشار حق إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحث خلال الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كييف الجهود المبذولة لدفع قضية السلام في أوكرانيا. وصلنا إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يشدد على أن طهران لن تسمح بطفة مطالب جديدة للاتفاق النووي. إصابتان وخمسة معتقلين باقتحام الاحتلال طوباس، وآلاف الفلسطينيين يحيون الفجر العظيم بالأقصى ومساجد الضفة. وتجدد التظاهرات الشعبية بالعاصمة السودانية وبعض المدن المطالبة بمدنية الدولة ومحاسبة قتلة المتظاهرين. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: الاتفاق النووي في مهب الموقف الأمريكي. سنتوقف عند مستجدات المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة الدول الخمسة زائد واحد وقرب التوصل لإبرام اتفاق، وحقيقة الموقف الأمريكي وفرص النجاح لهذا الاتفاق. سنركز على دراسة آخر ما سيرسو عليه الموقف الأمريكي من رد إيران على مسودة الاتفاق الذي تمت صياغته بناء على مقترح أوروبي. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. رد إيران على المقترح الأوروبي بشأن رفع الحظر الأمريكي عن إيران، رغم أنه لم تتضح تفاصيله بالكامل، إلا أنه ومن خلال تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين يتضمن تأكيدا على عدم التراجع عن خطوط إيران الحمراء، وهي الاستفادة من المنافع الاقتصادية للاتفاق النووي والحصول على الضمانات اللازمة، ما يضمن لإيران تحقيق مصالحها وعدم انسحاب أمريكا من الاتفاق. الرد الإيراني جاء من دون أي اعتناء لا بالآجال القريبة ولا البعيدة التي وضعتها أمريكا وحلفائها، ولا بالنصوص النهائية ولا المؤقتة، ولا بالتهديدات العسكرية ولا الاقتصادية. فالخطوط الحمراء الإيرانية لا يحق لأي طرف تجاوزها، بغض النظر عما إذا تم التوصل للاتفاق أم لا. فمسودة الاقتراح الأوروبي هي نهائية للأطراف الأخرى فقط، أما بالنسبة لإيران تبقى مقترحا قابلا للنقاش ما لم يأخذ في الاعتبار خطوط إيران الحمراء الثلاثة. إيران طالبت أن تتوقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن استخدام أوراق ضغط متهرئة مثل ورقة وجود آثار يورانيوم في موقع بإيران يعود إلى سنوات ماضية، كما طالبت بضمانات لتحول دون انتهاك أمريكا للاتفاق مرة أخرى، كما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وفي حال رفضت أمريكا احترام الخطوط الحمراء الإيرانية فالعالم لن يصل إلى نهايته. وإذا ما كانت هناك في جعبة أمريكا خطة بديلة، ففي جعبة إيران أيضا ليس فقط خطة بل خطط بديلة، ولكل مقام مقال. على حلفاء أمريكا الأوروبيين أن لا يكرروا كلب بغاء ما تقوله أمريكا، فإيران تتفاوض بشكل غير مباشر مع بلد يعلن مسؤولوه ليل نهار أنهم لن يقدموا أي تعهد بالالتزام بالاتفاق النووي، لأنه تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانونيا. أما خصوم الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن من الجمهوريين، فهم أيضا لا يتورعون عن تكرار تهديدهم بأنهم سيخرجون من الاتفاق النووي في حال فوزهم بالرئاسة في أمريكا. ترى كيف يجب أن تتعامل إيران مع مثل هذا النظام السياسي الذي يتعامل مع الاتفاقيات الدولية بمنطق الكابوي لا بمنطق دولة تحترم توقيعها؟ مثل هذا التعجرف والفوقية يجب أن يقابل بموقف حازم صارم لحرمان الرئيس الأمريكي الحالي والرئيس الأمريكي القادم من أن يتعامل بمزاجية مع الاتفاق النووي في ظل هيمنة الصهيونية العالمية على الدولة العميقة في أمريكا، والتي تناصب إيران العداء، ومن الصعب جدا على إيران أن تضع كل مصالحها الاقتصادية ومستقبل برنامجها النووي السلمي بيد مجموعة تحركها إسرائيل الناشئة. لذلك على الأمريكيين والأوروبيين أن يفهموا إيران جيدا وأن يتعاملوا معها بندية بعيدا عن التهديد والوعيد والخداع والمراوغة، فكل هذه الوسائل فشلت في دفع إيران للتنازل عن قرارها السيادي ومصالحها المشروعة، وفي مقدمة هذه المصالح امتلاكها برنامجا نوويا سلميا يخدم نهضتها العلمية الكبرى التي انطلقت بسرعة ولن تتوقف. حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، وفي هذا البرنامج حدث وحوار تحت عنوان الاتفاق النووي في مهب الموقف الأمريكي. شكرا جزيلا على تواصل الأحبة معنا عبر تطبيق الواتساب في هذا البرنامج. سوف نتوقف إن شاء الله عند طبيعة الرد الإيراني على مسودة الاتفاق النووي وإصرار إيران طبعا على الحصول على ضمانات من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بإلغاء الحظر وعدم الانسحاب من الاتفاق في حال إبرامه، والخطوط الحمراء التي تلتزم بها إيران ولا تسمح أيضا بتجاوزها. الجانب الغربي يقول إن هذه المسودة هي نهائية، وطبعا نقول للأطراف الأخرى تكون نهائية، في حين أن إيران تؤكد أن المقترح يبقى مفتوحا وقابلا للنقاش. لماذا هذه السياسة من قبل إيران؟ لماذا تصر إيران على وجوب إغلاق ملف PMD الذي فتحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران؟ وبالتالي كيف سيكون حال الاتفاق؟ هل سيبرم لاحقا؟ ما هي التوقعات في هذا الشأن؟ هي ضمن المحاور التي سنتوقف عندها. اسمحوا لي أتوقف عند تطبيق الواتساب مستمعين الكرام، وأشكر جزيل الشكر للأخ سلمان من الكويت، أبو هاني من اليمن، لخطم علي من البحرين، والكثير من الرسائل التي وصلتني. إن شاء الله أنا أتوقف عند الرسائل وأقرأها أو نستمع إليها في هذا البرنامج، بعد أن نرحب في هذه اللحظات بضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حكم أمهز من العاصمة طهران انضم إلينا. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. حياكم الله، أنا أشكر لك إتاحة الفرصة لنا دكتور في هذا البرنامج. بارك الله بكم. حدثنا في البداية دكتور، كيف تابعت طبيعة الرد الإيراني على مسودة الاتفاق النووي المزمع؟
يعني بداية أولا الرد الإيراني لم يكن مفاجئا مطلقا. الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت منذ البداية عن مواقف وعن حدود حمراء، وبالتالي كان هناك، تعرف أنه كان هناك مشروع أو قانون صدر عن البرلمان تحت عنوان القانون الاستراتيجي لإلغاء الحظر. وبالتالي وفقا لهذه المعطيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاملت مع القضية ولم تتنازل عن حقها وعن حق الشعب الإيراني في الاستفادة من أن يكون هناك اتفاقا نوويا. وبالتالي وفقا لهذه المعطيات وجدنا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاطت بكل إباء وبكل قوة واستفادت من أوراق القوة والمعطيات الموجودة على الساحة الإقليمية وعلى الساحة الدولية، وبالتالي على وفقا لهذه المعطيات هي أرسلت هذه الردود. وهذه الردود أنا أعتقد أنها في حال تحققت ووافق عليها الأطراف المعنيون فإنها ستصل بإيران إلى ما تريد حتما.
نعم. دكتور، لماذا تصر إيران على الحصول على ضمانات من الجانب الأمريكي يعني فيما يتعلق بإلغاء الحظر وعدم الانسحاب من الاتفاق في حال إبرامه؟
أحسن سؤال جيد. شوف أستاذ مصطفى، هناك نقطة يجب أن يلتفت إليها الجميع، أنه بعض يقول أنه لماذا لا تقبل مثلا إيران بالضمانات الدولية. طيب، هناك كان هناك اتفاق اسمه 2015 أو عقد 2015.
نعم.
هذا الاتفاق صدر بقرار عن مجلس الأمن الدولي رقم 22 31.
نعم.
يعني عندما تتحدث عن مجلس الأمن الدولي يعني تتحدث المجتمع الدولي ككل يمتلك
صح.
القدرة ويمتلك القوة
صح.
ويستطيع أن يفعل ما يريد بأي دولة على وجه الأرض. ولكن عندما انسحب الأمريكي من الاتفاق النووي لا مجلس الأمن الدولي ولا الأوروبيون ولا الاتحاد الأوروبي
نعم.
ولا الصين ولا روسيا ولا أحد في العالم استطاع أن يعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى يعني الاتفاق وتنفيذ الاتفاق. فلذلك هل من المعقول أن تقبل إيران بأن يكون هناك اتفاق بدون ضمانات مملوكة إذا صح التعبير باليد تستطيع من خلالها أن تفرض ما تريد في حال انسحب أي من الأطراف أو نكث بتعهداته؟ إيران الآن هذا ما تطلبه في موضوع الضمانات، أنه تريد أن يكون يعني لديها الضمانات ممسوكة بيدها في حال يعني خرجت الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، تستطيع أن تستمر في برنامجها النووي، وبالتالي لن تستطيع أن تعتمد على وعود أو اتفاقات في يعني دولية.
نعم. نعم.
لأنه كما أشرنا إذا كان مجلس الأمن والمجتمع الدولي والكل لم يستطع أن يعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق، من سيعيدها؟ إذن إيران الآن ما تطرحه هو الضمانات أن يكون هناك أن تبقى أجهزة الطرد المركزي.
نعم.
المتطورة. الكميات المخصبة بنسبة 20% أيضا تبقى في إيران، وبالتالي في حال يعني نكث أي من الأطراف بوعوده تقوم إيران وتعود إلى استخدام هذه الأجهزة.
نعم.
يعني بدون أن يكون هناك أي إشكالية، وبالتالي هذا ما تتضمن في النص الاتفاق الجديد إذا حصل.
نعم.
طبعا هذه الأجهزة ستكون تحت إشراف يعني الدولة الدولية والدولة الإيرانية، ولكن
نعم.
في موضوع التعهدات أنه يعني سيكون هناك مشاركة، تعرف سيكون هناك مشاركة للشركات الدولية في الاستثمار في إيران.
نعم.
في حال حصل أي انسحاب سينص الاتفاق على أنه لا يحق يعني فرض عقوبة على هذه الدول هذه الشركات حتى تنجز مشاريعها في إيران.
في إيران.
النقطة الثالثة هي أنه يعني الأوروبيون هم تعهدوا هذه المرة وقالوا أنه نحن نتعهد بشكل جازم وحازم وإلى آخره، لأنه في حال انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية نحن لن ننسحب ونحن سنعوض انسحاب الولايات المتحدة وما إلى ذلك من هذه المعطيات. إذن هناك هذه النقاط يمكن أن تستفيد منها إيران، ولكن بشكل أهم هي موضوع الأجهزة الطرد المركزي والكميات المخصبة، هذا أهم نقطة في موضوع الضمانات.
طيب هل فقط أجهزة الطرد هي تكون من الخطوط الحمراء الإيرانية؟ يعني ما هي الخطوط الحمراء الإيرانية دكتور حكم؟ لماذا لا تسمح إيران بتجاوزها؟
لا، الخطوط الحمراء الإيرانية هي المتعلقة بمصلحة الأمن والاقتصاد وهذه الأمور المتعلقة بالشعب الإيراني، يعني ليس من المنطقي مثلا أن تلغى الاستفادة الإيرانية من موضوع التخصيص. هذه نقطة. النقطة الثانية، ليس من المنطقي أن يكون هناك حرية تفتيش للوكالة الدولية للصحة الذرية في أي مكان تريده في إيران، يعني هذه مشاريع مطروحة. ليس من الخطوط الحمراء أن لا تبحث موضوع القدرات العسكرية الإيرانية مثل الصواريخ البالستية والقدرات الأخرى والمسيرات وما إلى ذلك.
نعم.
لأن الخطوط الحمراء هي مرتبطة بموضوع الأمن القومي، الأمن القومي يتعلق بالاقتصاد بالاجتماع بالثقافة كل هذه الأمور.
نعم. طيب الجانب الغربي يعتبر مسودة الاقتراح الأوروبي هي نهائية يعني للأطراف الأخرى، في حين أن إيران تؤكد أن المقترح يبقى مفتوحا قابلا للنقاش، لماذا بهذه الطريقة التعامل؟
لا لا، هذا الأمر يعني هذا الأمر من باب الضغوط، يعني تحاول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أن يقولوا أنه هذه الفرصة الأخيرة في إيران.
نعم.
وعلى إيران أن تستفيد منها وما إلى ذلك. ولكن يعني أذكرك أنه من تقريبا من حوالي سنتين
نعم.
نحن نسمع الأمريكيين والغربيين يقولون أنه ليس لدينا متسع من الوقت، الوقت ضيق، وإذا لم تقم إيران بكذا نحن سنتخذ الخيارات كل هذه تهديدات من أجل الضغط لأكثر ولا أقل. ولكن إيران تدرك ذلك وهي أعلنت أن هذه المسودة الأوروبية ليست نهاية الموضوع. الآن سيكون هناك بحث من قبل الأمريكيين والأوروبيين ما قدمته إيران من ردود، وبالتالي في حال وصلت الأمور يعني إلى خواتيم طبعاً سيكون هناك رد من قبلهم، وبالتالي إيران ستقوم بدراسة الرد أيضاً، إذا أعجبها الأمر حاسمة قدم، وبالتالي إذا وصلت الأمور إلى خير وصلت، ولكن إن لم تصل ماذا سيحصل؟ يعني مثلا هل ما هي الخيارات المتاحة أمام الأمريكي
نعم
والأوروبي؟ هل أنهم سيقومون بحرب؟ بطبيعة الحال هذا الأمر لن يكون باعتبارات كثيرة جدا لا داعي لشرحها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا بتقديري أن ما سيكون هو أنه ستبقى الأمور كما هي، سيكون هناك فترة بعد أخرى مفاوضات نووية، ومن ثم ردود، لأنه ليس هناك من خيارات أمام الأمريكي إلا هذا. يعني أن يخرج من الاتفاق النووي لن يقوم أحد بالاتفاق النووي، هذا الأمر محسوم.
نعم.
لا إيران يوارد هذا، ولا الأمريكيين والغربيين يوارد أن ينعل الاتفاق النووي، لأنه ليس هناك من خيارات أخرى مطلقا.
نعم.
لذلك تبقى الأمور على ما هي عليه.
طيب لماذا تصر إيران على وجوب إغلاق ملف الـ PMD الذي فتحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضد إيران؟
هذه النقطة أيضا نقطة حساسة جدا، وهي أنه هناك موضوع التفتيش أشرت إليه في السابقة. النقطة الأخرى هي أنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل بشكل مسيس وغير مهني.
صح.
يعني تعرف هناك اتهامات من قبل الجمهورية الإسلامية لهذه الوكالة بأنها يعني هي سربت معلومات إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. هذه الأجهزة قامت بعمليات اغتيال لعلماء نوويين، وأيضا قامت بعمليات تخريب في بعض المنشآت النووية. صحيح، هذا الأمر واقع. هذا ما هو النقطة. النقطة الثانية في موضوع التفتيش أيضا أنه إيران تتهم إسرائيل بأنها زرعت بعض العينات المنوثة نوويا في بعض الأماكن، وأعطت معلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن هذه الأماكن، فقامت الوكالة بزيارة هذه المواقع وأخذت عينات منها ليتبين لها بحسب ما تقول أن هناك برنامجا نوويا إيرانيا ذريا. هذا الأمر بطبيعة الحال يعني ليس صحيحا، أكدت أنه لفته إيران وأكدت أنه ليس لديها برنامج نووي، وهي وكل ما قامت به إسرائيل هو في إطار الضغط لعرقلة الاتفاق والوصول إلى تحقيق أهدافها.
نعم.
فلذلك إيران من هذا المنطلق هي تقول أنه لابد من إغلاق هذا الملف، يجب أن يكون هناك يعني تفتيش، إذا كان هناك تفتيش يمكن القانون وفقا للقوانين ولبقا للمهنية، وأن يعني يكون عمل الوكالة مطابقا للمبادئ التي يعني نص عليها برنامج إنشائها. هذه النقاط التي تؤكد عليها إيران، لأنه ليس من المنطقي أن تأتي الوكالة فتتصور غدا يقولون لك أنه في بيت قائد الثورة برنامجا نوويا تحت الأرض، وأن الوكالة الدولية تريد أن تفتح. هل هذا من المعقول؟ أيضا هناك مواقع عسكرية جدا في إيران، وهذه المواقع العسكرية بطبيعة الحال حساسة، فيذكرون غدا يقولون لك أن في هذه المواقع هناك برنامج نووي، هناك كذا هناك كذا. يعني عمليا أن تكون مكشوفة إيران. فلذلك هذا الأمر منفوض لإيران مطلقا وغير مقبول لا من إيران ولا من الشعب الإيراني.
نعم. طيب ودي أسألك أيضا دكتور، يعني أين الكرة الآن؟ هل في الملعب الإيراني أو الأمريكي أو الأوروبي الذي كان دائما متفرجا لربما وسيطا فقط ينقل الكلام؟
ليس هناك بالاعتماد على الأوروبي، يعني كما يقولون بالعادي انت هذا الموضوع الأوروبي، انت أنه تبين أن الأوروبي أضعف من أن يعني يفعل أي شيء، ويعني للأسف الشديد ربما كان أضعف من الدول العربية أمام الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذه الوقائع أثبتها الماضي.
نعم.
لكن نحن الآن بانتظار ما سيصدر عن الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي هو المحدد. الآن الكرة بملعب الأمريكي بأسباب كثيرة. الأمريكي الآن في حالة أضعف من أي وقت مضى على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. على المستوى الداخلي هناك انحدار شديد شعبية الحزب الديمقراطي الذي يقوده بايدن، ولكن
نعم.
يعتبر بايدن أنه في حال حقق هذا الاتفاق فأنه حال حقق هذا الاتفاق مع قتل قائد القاعدة أيمن الظواهري، إضافة إلى
نعم.
دعم الحرب في أوكرانيا، يعتبر أنه يكون قد حقق شيئا ما في إطار رفع شعبيته. الأمر الآخر هو على المستوى العالمي هناك تطورات، يعني الأمريكي الآن في مواجهة مع عدوين، هو وصفهما بالعدوين، هو الروسي
والصيني،
وبالتالي هذا يتطلب إمكانيات هائلة، يتطلب إطفاء كل الملفات الحامية سنويا والمستعدة ثانويا يعني أو فرعيا. وبالتالي من هذا المنطلق الآن أوراق القوة بيد إيران. الإيران هي الأقوى، لديها أوراق القوة خاصة فيما يتعلق بموضوع الغاز والنفط وما إلى ذلك. وبالتالي هذه هي النقاط العالقة يعني. أعتقد أنه إذا يصل يعني الأمريكي حل بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الأقرب.
نعم. نعم. وبالتالي سؤالي الأخير لك دكتور، هل تعتقد أن الاتفاق سيبرم لاحقا؟ ما هي توقعاتك في هذا الإطار؟
أنا بتقديري أن الأمر مرتبط بالأمريكي. الأمر مرتبط بالأمريكي، يعني إذا كان الأمريكي يريد أن يصل اتفاق يصل، لا يريد أن يصل اتفاق فإيران قد يعني أوجدت حلولا لكل المشاكل التي عانتها من قبل العقوبات التي هي تصدر نفط وتتبادل التجارة. حتى أن الأمريكي يعرف أن إيران تصدر نفطا إلى بعض الدول التي هو يعني حليفة له، وربما بعض النفط يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك على أن الكرة الملعب الأمريكي هو الذي يحدد. ولكن أنا أعتقد أن الإيجابيات أكبر، يعني التفاؤل أكبر من التشاؤم.
نعم. شكرا جزيلا الدكتور حكم ممهز، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، توقفت معنا، حياكم الله سيدي.
شكرا لك.
أهلا بكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
نحييكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في برنامجنا هذا حدث وحوار، والذي عنوانه حول الاتفاق النووي في مهب الموقف الأمريكي، كما كنا وتابعتم معنا هذا اللقاء الذي كنا وتحدثنا مع ضيفنا الدكتور حكم أمهز وما أشار من حديث في هذا الإطار. لكن اسمحوا لي توقف عند تطبيق الواتساب، لم أقرأ المساهمات والمشاركات التي وصلتني والآن سأتوقف عندها لأرى ماذا بعثتم إلينا من مساهمات. الأخ الفاضل أبو محمد مهدي بعث إلينا برسالة صوتية، استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الموقف الإيراني ثابت لا غموض فيه، لا تراجع عن أي جزء من الخطوط الحمراء الإيرانية، وعدم ربط اقتصاد البلاد بالمفاوضات النووية. والعقبة هي عدم ثقة طهران بواشنطن، لذلك مطلوب ضمانات أمريكية مؤكدة بعدم الانسحاب مجددا. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنتم، بارك الله بك أبو محمد مهدي، التحية لك كما بعثت وكتبت، التحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج وضيوف من المستمعين الأكارم، نبادلك هذه التحية الطيبة نحن كذلك. كما انتقل إلى رسالة الأخ عبد الله من السنغال الذي يقول بوريل منسق الاتحاد الأوروبي كتب على تويتر ما يمكن التفاوض عليه تم التفاوض عليه، وهو الآن في نص نهائي، ومع ذلك خلف كل قضية فنية وكل فقرة يمكن قرار سياسي يجب اتخاذه في عواصم الدول المعنية. بطبيعة الحال إيران أعلنت موقفها، والآن سننتظر موقف الطرف المقابل كيف سيكون على هذا الرد، فالكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا يا عزيزي عبد الله، بارك الله بك على تواصلك معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا. ننتقل إلى الأردن لتوقف عند رسالة الأخ صبحي عبد الحميد صبحي المستمع الفاضل، أيضا بعث إلينا برسالة صوتية نستمع إليها.
تحية لكم يا جميعا. نعم، هكذا يجب أن يكون من الدولة الإيرانية مواقف صلبة وعدم التنازل أمام دولة العظمى كواشنطن. وأنا أقول لا توقيع اتفاقية نووية إلا بتعهد مكتوب وبعدم نقض الاتفاقية أو المعاهدة، وكما يقول مثل لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك، وألف تحية على هذا التواصل والمشاركة معنا في برنامجنا بهذه الرسالة الصوتية. أنا أتوقف مستمعين الأكارم في هذه الدقائق المتبقية عند حديث دكتور عباس مقتدائي، عضو البرلمان الإيراني ونائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، الذي أشار وأكد إلى أنه بعد شهور من المفاوضات المكثفة في فيينا والدوحة يبدو التوصل لاتفاق نهائي لاستئناف التنفيذ الكامل للخطة الشاملة في متناول اليد، حيث أكد الأستاذ مقتدائي بأنه الحديث عن تفاصيل الرد الإيراني الذي تم تقديمه إلى الاتحاد الأوروبي سابق لأوانه. أكدنا في ردنا على أن الطرف المقابل عليه أن يلبي مطالب إيران وحقوق الشعب الإيراني، وقال بأنه أهم الخطوط الحمراء التي تؤكد عليها إيران هي حقوق ومصالح الشعب، وهذه الحقوق والمصالح طالما تمسكت بها إيران وقام بخرقها الطرف الآخر، ومنوها إلى أنه إذا اتخذ الطرف الغربي الخيار الصارم فسنتخذ نحن أيضا هذا الخيار. ويؤكد عضو البرلمان الإيراني بأنه إيران قدمنا رؤيتنا بوضوح وشفافية، وعلى الطرف الآخر أن يتفهمها ويرد عليها إيجابيا، وكنا وما زلنا متمسكين بالقوانين والأعراف الدولية. كما اعتبر السيد مقتدائي أن إيران تريد أن توفر مصالح البلاد العليا، والغرب قد خاض تجربة معها ووجدها لا تتخلى عن هذه المسؤولية، منوها إلى أن إيران تسير في طريق الاتفاق النووي الذي يحقق مصالحها، وعلى الطرف الآخر أن يوحد أقواله مع أفعاله. كما لفت إلى أنه على الطرف الآخر أن يكف عن نكثه للعهود، وأن برنامج إيران النووي بعيد كل البعد عن أي غموض، كما أكدت ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية مكررا في تقاريرها، ومذكرا أن نشاطات إيران النووية طالما كانت سلمية بامتياز. يقول السيد عباس مقتدائي: نحن الآن نقف في محطة، وهي أن إيران اتخذت قرارها السياسي الأخير، لكن الطرف الآخر لم يصل إلى هذه المحطة بقراره السياسي، نأمل منهم ذلك. نعم، إذن بهذا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 11 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام، مبتدئا هذا الفصل بتوضيح الظروف التي سادت الجو السياسي والاجتماعي لزمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
في سيرة حياة الإمام الكاظم عليه السلام، الحديث عن الوقائع المختلفة وغير المترابطة فيما بينها، والتأكيد على المقام العلمي والمعنوي والمقدس لسليل النبوة، ونقل قضايا آل بيته وأصحابه وتلامذته ومناظراته العلمية والكلامية وأمثالها، دون التوجه إلى خط الجهاد المستمر الذي شمل مدة إمامته المباركة الممتدة لخمس وثلاثين سنة، كل ذلك يبقى ناقصا وغير تام. فبشرح وتبيين هذا الخط الذي يربط جميع أجزاء هذه الحياة المليئة بالبركة فيما بينها، وبتقديم صورة واضحة ومتكاملة وهادفة فيها، تتضح معاني كل ظاهرة أو حادثة أو حركة. لماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام للمفضل: لا تخبر أحدا عن أمر إمامة هذا الفتى إلا لمن تثق بهم؟ ويقول لعبد الرحمن بن الحجاج تلميحا لا تصريحا: لقد كان الدرع على مقاسه. ويعرفه على شيعته المقربين كصفوان الجمال بالعلامة والصفة. ولماذا في آخر الأمر في وصيته يذكر اسم ابنه كوصي له، لكن بعد ذكر أربعة أسماء، أولهم المنصور العباسي، ومن ثم حاكم المدينة، ومن ثم امرأتان، بحيث إن جمعا من كبار الشيعة لا يعرفون بعد ارتحاله أن خليفته هو هذا الفتى ابن العشرين سنة؟ ولماذا في حديثه مع هارون الذي خاطبه قائلا: خليفتان يجيء إليهما الخراج يتنكر ويلاطف، في حين أنه في بداية خطابه لذلك الرجل الزاهد صاحب الكلمة النافذة المدعو حسن بن عبد الله، ينجر الحديث إلى معرفة الإمام ويعرفه بعنوان الإمام المفترض الطاعة، أي صاحب المقام الذي كان في ذلك اليوم الخليفة العباسي قابضا عليه؟ ولماذا يأمر علي بن يقطين الذي كان صاحب منصب رفيع في جهاز هارون وهو من محبي الإمام عليه السلام بالعمل بالتقية، لكنه يوبخ صفوان الجمال على خدمته في نفس ذلك الجهاز ويدعوه إلى قطع علاقته مع الخليفة؟ وكيف وبأية وسيلة يوجد تلك العلقة والرابطة على امتداد انتشار الإسلام بين أتباعه وشيعته، فتمتد تلك الشبكة إلى الصين؟ لماذا يعزم كل من المنصور والمهدي وهارون والهادي في مرحلة حكمه على قتل الإمام الكاظم وحبسه ونفيه؟ ولماذا كما يعلم من بعض الروايات يتخفى الإمام عليه السلام في مدة من الزمن في أثناء هذه 35 سنة ويلجأ إلى بعض قرى الشام أو مناطق طبرستان فتتم ملاحقته من قبل خليفة ذلك الزمان ويوصي أتباعه بالتنكر له وعدم معرفته فيما لو سألهم الخليفة عنه؟ لماذا يقوم هارون في موسم الحج بتجليله إلى أعلى حد وفي حج آخر يأمر بحبسه ونفيه؟ ولماذا يقوم الإمام عليه السلام ببيان حد فدك الذي يشمل كل العالم الإسلامي المترامي في بداية خلافة هارون حينما انتهج أسلوب اللين والصفح وحرر العلويين من السجون إلى الدرجة التي يجيبه الخليفة معترضا: إذن قم واجلس مكاني؟ ولماذا يتبدل سلوك هذا الخليفة اللين بعد عدة سنوات إلى الشدة والعنف حتى أمر بحبس الإمام عليه السلام؟ وفيما بعدها بسنوات لم يعد يتحمل وجود الإمام في السجن فيأمر بقتله بالسم وارتكاب تلك الجريمة النكراء. هذه ومئات الأحداث الملفتة والمليئة بالمضمون والتي بحسب الظاهر غير مترابطة وأحيانا متناقضة فيما بينها في حياة موسى بن جعفر عليه السلام تصبح ذات معنى وارتباط عندما نشاهد تلك السلسلة المستمرة منذ بداية إمامته وإلى لحظة شهادته. وهذه السلسلة هي خط الجهاد والمواجهة للأئمة عليهم السلام والذي استمر طيلة 250 سنة وبأشكال مختلفة، وكان الهدف منه أولا تبيين الإسلام الأصيل والتفسير الصحيح للقرآن وتقديم صورة واضحة عن المعالم الإسلامية، وثانيا تبيين قضية الإمامة والحاكمية السياسية في المجتمع الإسلامي، وثالثا السعي من أجل تشكيل ذلك المجتمع وتحقيق هدف نبي الإسلام المعظم وجميع الأنبياء، أي إقامة القسط والعدل وعزل أنداد الله عن ساحة الحكومة وإيداع زمام إدارة الحياة إلى خلفاء الله وعباده الصالحين. لقد أوقف الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام كل حياته لهذا الجهاد المقدس، وكان تعليمه وفقهه وحديثه وتقيته وتربيته كل ذلك كان في هذه الجهة. بالطبع كان لزمانه خصائصه، لهذا كان جهاده أيضا متناسبا مع مقتضيات زمانه، مثلما كان الأمر بالنسبة للأئمة الثمانية من زمن الإمام السجاد عليه السلام إلى زمن الإمام العسكري، حيث كان لكل واحد أو لمجموعة منهم خصائص في زمانه وبتبع ذلك في جهاده، وكانت حياتهم بالمجموع عبارة عن المرحلة الرابعة من مسيرة حياة 250 سنة والتي يمكن تقسيمها أيضا إلى مراحل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله، في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسكك، وكل مسلمة ترمي بزينتها حتى السماء رمت عن وجهها الحبك. يا ميتا ترك الألباب حائرة، وبالعراء ثلاثا جسمه ترك. صور مفجعة وأحداث مهولة جرت على أرض كربلاء، كلها حكم وعبر ودروس تربي النفس والقلب والضمير، فيجب أن تمثل خالدة أمام أعين الناس، ويجب أن تتجدد كل جيل لكي لا تنسى. ولهذا كانت المآتم ومجالس الحزن والعزاء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، إذ في كل عام تعقد لتذكر المصيبة الأليمة وليستفاد منها في واقع الحياة، حتى لا يبقى مظلوم يركن إلى ظالمه، ولا ظالم يطغى في جوره وظلمه. ولولا استمرار المجالس الحسينية لاندثرت واقعة الطف العظمى من صفحات التاريخ، أو لشوهت تماما كما هو اليوم في بعض المحافل الناصبية التي تناصب العداء لأهل البيت عليهم السلام، حيث يصور الحسين عليه السلام خارجيا خرج على السلطان فيجب قتله، ويصور يزيد الكافر الفاسق على أنه أمير المؤمنين وخليفة الله في الأراضين، مع أن كتب المسلمين كلهم من جميع المذاهب تذكر أن يزيد بن معاوية كان ينشد مستخفا بالإسلام بعد مقتل الحسين عليه السلام: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القوم من سادتهم وعدلناه ببدر فاعتدل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أخرج القاضي نعمان المصري أنه نظر صلى الله عليه وآله وسلم إلى معاوية يتبختر في حبرة وينظر إلى عطفيه، فقال مخاطبا إياه: أي يوم لأمة منك، وأي يوم لذرية منك، من جرو يخرج من صلبك يتخذ آيات الله هزوا ويستحل من حرمة ما حرم الله عز وجل. نعم، جاء هذا في كتاب المناقب والمثالب، كما جاء غيره في عشرات الكتب عن جميع الفرق والمذاهب، أن يزيدا كان كافرا قاتلا لسبط رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، وكان مستحلا لحرم الله، فقد أباح لجيشه استباحة نساء المدينة المنورة، وهدم الكعبة كما يذكر ابن الأثير في كتابه الكامل المجلد الرابع في الصفحة 124 قائلا: حتى إذا مضت 3 أيام من شهر ربيع الأول سنة 64 هجرية، رموا البيت بالمجانيق وحرقوه بالنار، وأخذوا يرتجزون ويقولون: خطارة مثل الفنيق المزبدي، نرمي بها أعواد هذا المسجد. كل هذا وشربه الخمر وقتله وسلبه عشرات الآلاف من المسلمين، وهو عند الوهابيين من النواصب أميرهم بل مقتداهم يتابعونه في كل عمل فاجر كافر، فكيف لا تقام المجالس المبينة لمصيبة الطف والفاضحة لأعمال المنحرفين العائدين إلى الجاهلية الأولى والمتابعين لهم من أهل الجاهلية الأخرى؟ مما روي أن أثر الفاجعة الكربلائية لم يزل يتفاقم في قلوب أهل البيت عليهم السلام، حتى إذا بلغ السبي النبوي مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاطبت زينب قائلة: مدينة جدنا لا تقبلينا، مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا، لا رجال ولا بنينا، وكنا في الخروج بجمع شمل رجعنا حاسرين مسلبين، وكنا في أمان الله جهرا رجعنا بالقطيعة خائفين، ومولانا الحسين لنا أنيس رجعنا والحسين به رهينا، فنحن الضائعات بلا كفيل، ونحن النائحات على أخينا، ونحن السائرات على المطايا نشال على جمال المبخطين. ثم أخذت زينب عليه السلام بعضادتي المسجد النبوي وقالت بلهفة: يا جداه، إني ناعية إليك أخي الحسين. ولا زالت بعد ذلك لا تجف لها دمعة ولا تسكت لها عبرة، وكذلك محبو أهل البيت لا ينسون هذه المصيبة، يذكرونها ويقيمون لها المجالس والمآتم، يحيون فيها ذكر محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في محرم وغيره. ويكشفون الحقيقة عن العيون التي أعماها الطمع والضلال، ويصدعون مذكرين كما أنشد من قبل. ماذا تقولون لو قال النبي لكم: ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقين؟